أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام كان في ذكرنا الطائفة الأولى من الروايات الكلام من الطائفة الثانية. الطائفة الثانية هي الطائفة الدالة على ما نحن فيه بالخصوص، يعني الواردة في المطلقة ثلاثان، أو إيش نعبر عنها، الطائفة الواردة في خصوص المطلقة ثلاثان. هاي الطائفة عبارة عن عدة روايات، منها صحيحة أبي أيوب، هي الحديث السادس عشر في الباب التاسع والعشرين. الرواية يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق عن ابن أبي عمر عن أبي أيوب الخزاز. أبو إسحاق في هذا السند يراد به إبراهيم بن هاشم القمي المعروف، والد علي بن إبراهيم يراد به هذا، والرواية تكون معتبرة ما بها أي خدشة أخرى أو توقف. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كنت عنده فجاءه رجل فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا، قال: بانت منه. قال: فذهب، ثم جاء رجل آخر من أصحابنا فقال: رجل طلق امرأته ثلاثا، فقال: تطليقة، تقع واحدة. وجاء آخر فقال: رجل طلق امرأته ثلاثا، فقال: ليس بشيء. فواحد بانت منه، واحد تطليقة واحدة، واحد ليس بشيء، حتى واحدة لا تقع. ثم نظر إلي وقال: هو ما ترى. هو هذا اللي قلت أنا، ليس يصل شك في نفسك. قال: قلت: كيف هذا؟ سؤال واحد إلى ثلاث أجوبة. قال: هذا يرى، يعني الأول، هذا يرى أن من طلق امرأته ثلاثا حرمت عليه، وأنا أرى أن من طلق امرأته ثلاثا على السنة فقد بانت. شنو بانت منه؟ على السنة، يعني يطلقها ويرجع لها على ثلاث طلاقات مع الفاصل، مع بالشروط المعتبرة. هذا الطلاق على السنة يكون موجب للبينونة، ثلاث مرات طلاق، ثلاث مرات يكون موجبا لمن؟ يكون موجبا للبينونة. واضح؟ عليكم السلام ورحمة الله. وأنا أرى أن من طلق امرأته ثلاثا على السنة، يعني مو بالنحو اللي يسووهما بالإرسال والتوالي، فقد بانت منه، يعني طلاق ورجوع ثم طلاق ورجوع ثم طلاق، بعدها يكون هناك شنو؟ بينونة. ورجل طلق امرأته ثلاثا وهي على طهر فإنما هي واحدة. هذا جواب السؤال الثاني. والثاني: طلق امرأته ثلاثا وهي شنو؟ وهي على طهر، هذه تقع منه شنو؟ واحدة كما تقدم. ورجلا طلق امرأته ثلاثا وهي على طهر فإنما هي واحدة، هذا جواب السؤال الثاني. ورجلا طلق امرأته ثلاثا على غير طهر فليس بشيء، لاختلال الشرط آخر وهو طلقها في حال الحائض مثلا، فهذا لا يقع طلاقه ولا واحدة تقع، فهذا هو السر في اختلاف الجواب. هذه الرواية صحيحة سندا ودلالتها من هاي الجهة، من جهة أنها بيظهر واضح في أن الذي يطلق امرأته ثلاث وهو يرى ويعتقد أن هذا الطلاق موجب للتحريم عليه، هذا ما يلزم به وتكون المرأة حرام عليه واضح وتنفصل عنه، فيجوز للغير شنو الزواج بها، وهذه إشارة إلى قاعدة الإلزام. قال هذا يرى أن من طلق امرأته ثلاثا حرمت عليه، اللي يقول أنت طالق ثلاثا تحرم عليه حتى تنكح زوجا شنو غيره، هو يرى ذلك، فهذا الإمام ماذا جاب عنه؟ قال بانت عنه. لكن الإمام ماذا يرى؟ أن الذي يطلق زوجته ثلاثا على السنة تحرم عليه. من طلق ثلاثا على السنة تحرم عليه، ومن طلق ثلاثا كما هم يطلقون، لكن هذا اللي يعتقد ويرى أن من طلق إذا طلق ثلاثا تحرم عليه، هذا يلزم بقوله ويلزم باعتقاده ويثبت التحريم والبينونة بهذا الطلاق بينه وبين زوجته، هذا لا يكون إلا من باب الإلزام. يعني قول الإمام أن هذا طلق زوجته وهو يرى، هذا يرى أن من طلق امرأته ثلاثا حرمت عليه، ولذا يعني كان جاب في مقام التعليل لجوابه المتقدم بأنه شنو بانت منه وحرمت عليه. لماذا تحرم عليه؟ لأنه يرى ماذا؟ أنه إذا طلق ثلاثا حرمت عليه، وهذا واضح أنه إشارة إلى إلزامه بما يعتقد ماذا به. هاي رواية. الرواية الثانية
السائل هو دام ثم جاء رجل من أصحابنا، يعني إشارة إلى أن الأول لم
أحسنتم بعد مؤكد لهذا المطلب،
فما تكون القرينة خفية مخصوصة بعلم الإمام يعني بالواقع.
بل هو السائل أول مرة قال جاء رجل فسأله، بسؤال ثاني قال فجاء ثم جاء رجل من أصحابنا فسأله، كأنه يفهم أن الأول هو من أصحابنا. الرواية الثانية هي عبارة عن صحيحة عبد الأعلى اللي هي الحديث السابع في الباب الثلاثين، الرواية تقدمت وتقدم سندها وقلنا بأنها صحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا، قال إن كان مستخفا بالطلاق ألزمته ذلك، ألزمته ذلك. استدلال بها مبني على أن يكون مقصود من قوله إن كان مستخفا بالطلاق يعني إن كان عاميا، يعني هم الذين يستخفون شنو بالطلاق، والطلاق عندهم أسهل من كل شيء، لا يقسم على الطلاق، لا شروط، لا شهادة، لا كذا لا كذا، يطلق ثلاثة في مجلس واحد. إن كان مستخفا بالطلاق مبني على افتراض أن هذا ناظر علما إلى إشارة إلى العامة، يعني إن كان من العامة فحينئذ الرواية بناء على هذا التفسير تكون ظاهرة في المقام، ألزمته ذلك، إن كان عاميا معتقدا بهذا الطلاق أنا ألزمته ذلك.
في التقرير لفعل عمر لأن نفس السبب عمر لما حرم الثلاث هو استنادا على الاستهتار،
على شنو؟
على هذا على استحقاق، كان الناس طلق كثير فحر ألزم أوجب وقوع الطلاق والخلاف.
فهذا يؤكد هذا المعنى أنه هذا إشارة إلهم، إن كان مستخفا بالطلاق يعني إن كان عاميا يستخفه بالطلاق ويوقعه كثيرا ألزمته بذلك، مبني على هذا. طبعا مستخفا واردة في بعض النسخ قرناها سابقا، مستحقا أكل على الدلالة الروابية، هذه المشكلة. مستخفا مو واضح، مستحقا، مستخفا. صحيح نقدر نفسر مستخفا بالعامة، أي مستحقا للطلاق مثلا، الرواية بها إجمال من هاي الناحية. الرواية الثالثة هي رواية البقباق، أبو العباس البقباق، هي الحديث الثامن في الباب نفسه، في الباب 30. قال دخلت على أبي عبد الله، هاي رواية صحيحة سندا، هم تقدم سندها وقلنا بأنه صحيح. قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقال اروي عني، فقال لي اروي عني أن من طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد فقد بانت منه، أن من طلق امرأته في مجلس واحد فقد بانت منه. هذا مجبورين على الحملة على قاعدة الإلزام، وأنه إشارة إلى العامة. ليش؟ لأنه تقدم سابقا أنه لا قائل بحصول البينونة بالطلاق ثلاثا، لا متواليا ولا على نحو الإرسال، لأن الجماعة يتفقون على وقوعه واحدة، واضح، وقوعه واحدة إذا وقع شنو على نحو التوالي مو، وإذا وقع على نحو الإرسال اختلفوا، بعضهم يقول باطل لا يقع شيء أصلا، وبعضهم يقول يقع شنو واحدة. إذن لا أحد يقول بأن الطلاق ثلاثا على نحو الإرسال أو التوالي يوجب شنو البينونة، واضح هذا. فإذن لابد من حمله على ماذا؟ على هذا، أن من طلق ثلاثا من العامة وكان يعتقد بأن هذا الطلاق يوجب التحريم ويوجب البينونة فقد شنو بانت منه، واضح. ما قال هو على السنة طلق امرأته ثلاثا على السنة، لا، وهذا طلق في مجلس واحد، وقع يقول في مجلس واحد طلق امرأته ثلاثا، خب ما يصير طلاق على السنة في مجلس شنو واحد، في مجلس واحد طلق على امرأته ثلاثا، هذا إشارة إلى ما يفعله العامة، إشارة إلى ما يفعله العامة. هذا لو لم يكن إشارة إلى ذاك، الحكم بالبينونة بمقتضى ما تقدم لا يكون تاما، لأن هذا لو لم يكن صادرا من العام، واضح، لو لم يكن صادرا منه، يعني لم يكن مورد لقاعدة الإلزام، لما كان هناك بينونة، بل إما أن يحكم بوقوعه واحدة أو يحكم ببطلانه، واضح، معناه لا يترتب عليه أثر أصلا، أو يحكم بوقوعه واحدة. أما الحكم بالبينونة هذا لا وجه له ولا تفسير له إلا إذا فرضنا صدورا من العامة بمقتضى قاعدة الإلزام بانت منه وحرمت عليه.
لو الاحتمال التقيه، لو الاحتمال التقيه في الرواية،
يعني هذا الاستدلال لو الاحتمال التقيه،
لا نفس الكلام لعله صار ابداع التقيه.
اروي عني، اروي عني، هذا قدم هذا سابقا، قلنا بانه احتمال التقيه موجود بالرواية. هاي الرواية الثالثة. الرواية الرابعة والأخيرة هي رواية العلوي، اللي هي الحديث التاسع في الباب نفسه يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن جعفر بن محمد بن عبد الله العلوي عن أبيه. هذا جعفر العلوي وأبو محمد بن عبد الله العلوي كل منهما مجهولان، فالرواية ساقط سندا على هذا الأساس. قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن تزويج المطلقات ثلاثا، فقال لي: إن طلاقكم لا يحل لغيركم، وطلاقهم يحل شنو لكم. طلاقهم ثلاثا يحل لكم، لأنكم التعليل لأنكم لا ترون الثلاثة شيئا، فهذا طلاقكم لا يحل لهم شنو لهم، لأنكم لا ترون الثلاثة شيئا، وهم يوجبونها، وهم شنو يوجبون الطلاق ثلاثا، فلذا طلاقهم يحل لكم، لأنهم يرون ماذا تحقق البينونة والتحريم بالطلاق ثلاثا، لكن طلاقكم أنتم ثلاثا لا يحل لهم. لماذا؟ لأنكم لا ترون الطلاق شنو شيئا. واضح، هذه الرواية واضحة دلالة واضحة على ماذا؟ على قاعدة الإلزام، لكن سندها غير تام. هذه هي روايات الطائفة الثانية. الحاصل أنه من مجموع هذه الروايات الطائفة الأولى والطائفة الثانية يصح ما ذكره السيد الماتن من أنه أن المخالف إذا طلق زوجته على غير السنة، واضح، بأن طلقها في الحيض أو طلقها في طهر المواقعة، هذا بالإمكان إلزام بما ألزم به نفسه فيجوز الزواج بزوجته بعد طبعا بعد تحقق الشروط المشترطة في الزواج بها من خروج العدة وأمثال. وإن كان طلاقه بحسب ما نعتقد طلاقا شنو باطلا، لكنه من باب الإلزام، وقلنا يدل على ذلك روايات الطائفة الأولى فإنها واردة بعنوان شنو من طلق على غير السنة كما تقدم سابقا. هذا بالنسبة إلى إذا طلق في حال الحيض أو في طهر المواقعة. أما إذا طلق ثلاثا، إذا طلق ثلاثا هذا أيضا يجوز الزواج بزوجته أيضا من باب الإلزام، ويدل على ذلك هم الروايات السابقة الطائفة الأولى وأيضا روايات الطائفة شنو الثانية، يعني ما تم من هاي الروايات سندا وشنو ودلالة. زين، طبعا هذا بالإمكان أن ماكو داعي شفنا بإمكان الاستدلال على ذلك بالروايات الدالة على قاعدة الإلزام في غير المقام، وروايات كثيرة واردة في الميراث وغير الميراث صريحة أصلا في قاعدة شنو في قاعدة الإلزام، فإنها بعمومها وإطلاقها تشمل حتى محل الكلام، لكن لا داعي لذكر تلك الروايات، نكتفي بهذه الروايات. نعم، يبقى شيء واحد وهو أن هذا المستفاد الحكم المستفاد من هاتين الطائفتين اللي هو عبارة عن جواز الزواج بزوجة العام إذا طلق على غير السنة، هذا مفاده، هذا أن المخالف إذا طلق على غير السنة يلزم بطلاقه ويجوز الزواج بماذا بزوجته، وإن كنا نعتقد ببطلان ذلك شنو الزواج في الواقع. هذا المفاد قد
بطلان الطلاق في الواقع.
هذا المفاد قد يعارض بطائفتين من الروايات. الطائفة الأولى الروايات الدالة على أن المطلقات ثلاثا ذوات أزواج، إياكم والزواج بالمطلقات ثلاثا، لأنهن ذوات شنو أزواج، تعارض والتنافي واضح. هاي الطائفة تقول مطلقة ثلاث ذات زوج، يعني شنو يعني لا يجوز الزواج، هي تقول إياكم الزواج بالمطلقات ثلاث، هي تنهى عن التزويج والزواج بالمطلقات شنو ثلاثا. بينما هاي الأخبار اللي قرأناها العامة والخاصة وخصوصا الخاصة الطائفة الثانية، هي تقول أن المطلقات ثلاثا يجوز شنو زواج بهن، تعارض واضح. الطائفة الثانية من الأخبار اللي تعارض ما تقدم هي الأخبار المتقدمة اللي وردت بعنوان جواز الزواج بالمطلقة ثلاثا لكن بعد أن يحضر شاهدين ويذهب إلى الزوج ويسأله هل طلقت فلانا، فإن قال نعم تركها ثلاثة أشهر ثم تزوج بها. وهذه الروايات مروية في الباب 31، وهي عدة روايات، وكان منها هناك رواية صحيحة السند وهي الحديث الثاني في الباب 31، وهي موثقة إسحاق بن عمار باب 31. نقرأ الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل، هاي متقدمت الروايات، في رجل يريد تزويج امرأة قد طلقت ثلاثا كيف يصنع فيها؟ قال يدعها حتى تحيض وتطهر، ثم يأتي زوجها ومعه رجلان فيقول له قد طلقت فلانا استفهام، فإذا قال نعم تركها حتى تمضي ثلاثة أشهر ثم خطبها إلى نفسه. وبهذا المضمون الرواية الأولى أيضا وباقي روايات الباب. خب المنافاة أيضا واضحة بينهما، لأن الظاهر من هذه الرواية وما كان على شاكلتها أن الطلاق ثلاثا وحده لا يجوز الزواج بماذا؟ بالمرأة، وإنما يحتاج إلى طلاق آخر، يذهب يأتي بشاهدين ويأتي إلى الزوج ويسأله هل طلقت فلانا، فإن قال نعم كأنه هذا حصل به الطلاق، هذا حصل به الطلاق، وإذا قال يتركها شنو ثلاثة أشهر للعدة ثم يخطبها. إذن هذا معناه أن الطلاق ثلاثا لا أثر له، لا يوجب ماذا؟ جواز الزواج بها. وإلا لو أوجب جواز الزواج بها لجاز له من دون هاي العملية، كأن هاي العملية لغرض ماذا؟ لغرض تحقيق الطلاق بعد الطلاق ثلاثا. إذن الطلاق ثلاثا لوحده لا يكفي في جواز الزواج بالمطلقة ثلاثا، بينما الروايات السابقة تقول أن المطلقة ثلاثا يجوز الزواج شنو بها، فيقع التنافي أيضا بينهما. واضح هذا التنافي بين روايات الباب وبين الطائفة الأولى اللي تنهى عن الزواج بالمطلقات ثلاثا، وبين هاي الروايات لابد من علاجه، لابد من علاجه حتى ننتهي إلى نتيجة جواز الزواج بهن. أما الطائفة الأولى الناهية عن الزواج بالمطلقات ثلاثا لأنهن ذوات أزواج، هاي الطائفة ممكن جمع بينها وبين ما نحن فيه بحملها على ما إذا كان المطلق من الخاصة لا من العام. وحمل روايات الباب على ما إذا كان المطلق من العام ممكن هذا، وارتفع التعارض. إياكم والمطلقات ثلاثا فإنهن ذوات أزواج، هذا الحمل على ما إذا كان المطلق ليس من العام، لكن كن نلتزم بالبطلان في المسألة السابقة، واضح؟ مو نلتزم بماذا؟ بوقوعها تطليقة شنو واحدة، وش لازم نلتزم. ولذا جعلنا هاي الروايات من أدلة شنو القول بالبطلان إذا تخطرون، جعلنا هذه الروايات من أدلة القول بيش بالبطلان. يقول ذوات أزواج معناه يجب طلاق ثلاثا ما صنع شيئا. إذا التزمنا بالبطلان فتحمل علما على ما إذا صدر الطلاق ثلاثا من الخاصة. إياكم والزواج بالمطلقات شنو؟ إذا واحد من الإمامية طلق زوجته ثلاثان إياكم والزواج بها. لماذا؟ لأنهن ذوات أزواج، لأن الطلاق ثلاثا باطل لا أثر له، ذوات أزواج. روايات الباب اللي تقول يجوز الزواج بالمطلقة ثلاثان نحمل أعلاما، قلوا يا أعلاما نحملها على العام على ما إذا كان المطلق معتقدا لذلك. هذا الجامع هل هي قرينة أو لا؟ قرينة شنو هي؟ قرينة أن أخبار الباب هي مختصة أساسا بما إذا كان المطلق معتقدا معتقدا بترتب الحرمة والبينونة على من على الطلاق ثلاثة. ثم ورد هذا من صرحت بهذا المورد ومن لم تصرح، يعني كلها هي طبقة من باب قاعدة الإلزام. وقاعدة الإلزام معناه شنو؟ معناه أن المطلق لابد أن يفترض أنه يعتقد ترتب البينونة والتحريم على الطلاق شنو؟ ثلاثة. يعني هي موردها هذا، واضح؟ إذا موردها هذا خلاص تنتهي المشكلة، بعد نجمع بين الطائفتين بهذا الجانب، بأن نحمل الروايات الناهية عن الزواج بالمطلقات ثلاثا على غير العام بقرينة أن هاي الرواية مختصة بما إذا كان شنو عاميا يعتقد صحة هذا الطلاق وترتب الأثر عليه. بعبارة فنية أن النسبة بين الطائفتين عموم وخصوص شنو مطلق لا من، لأن أخبار الباب مختصة بما إذا كان المطلق شنو معتقدا لذلك عاميا، فتكون أخص مطلقة من روايات الناهية عن التزويج بيش بالمطلقات ثلاثا لأنهن ذوات أزواج. تخصصها عن شنو؟ يعني تخرج موردها عن إطلاق تلك الروايات، فتختص تلك الروايات بغير العام يعني بالخاصة. فيصير هذا التفصيل بأن الخاصة الإمام إذا طلق ثلاثان إنهن ذوات أزواج لا يجوز الزواج بهن، أما العام إذا طلق لا، من باب الإلزام شنو يحكم؟ قولوا ياي بماذا؟ يجوز الزواج بهن. وهذا التعارض بين الطائفة بين التعارض الأول بين ما نحن فيه وبين تلك الطائفة، اللطيف أنه بعض الروايات أشارت إليه، بعض الروايات أشارت إلى هذا التعارض، وهي الرواية السادسة في الباب التاسع والعشرين. الرواية السادسة هذه رواية يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة. أنه سئل، من سئل؟ يعني جعفر بن سماعة سئل، أنه سئل عن امرأة طلقت على غير السنة ألي أن أتزوجها؟ على غير السنة طلقها. ألي أن أتزوجها؟ فقال نعم يجوز. فقلت له ألست تعلم أن علي بن حنظلة روى إياكم والمطلقات ثلاثا على غير السنة فإنهن ذوات أزواج؟ هذا نفهم منه أن السؤال أساسا واقع عن من؟ عن المطلقات شنو؟ ثلاثا. ها؟ فهو قال نعم يجوز الزواج بها. هذا جاب للمعارض أنه قال إياكم والمطلقات ثلاثا. ألست تعلم أن علي بن حنظل روى إياكم المطلقات ثلاثا على غير السنة فإنهن ذوات أزواج؟ فقال منه قال جعفر بن سماعة يا بني إن رواية علي بن أبي حمزة أوسع على الناس، روى عن أبي الحسن عليه السلام أنه قال ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم وتزوجوهن فلا بأس بذلك. واضح إشارة إلى هذا التعارض، ولعله فيه إشارة أيضا إلى الحال، وهو أنه عندما يكون المطلق عاميا تجي قاعدة شنو الإلزام فيجوز الزواج بها. ذاك اللي يقول بأنه إياكم والمطلقات ثلاثا فإنه أزواج لابد أن من يدخل في قاعدة الشنو إلزام، يعني أن لا يكون عاميا، أن لا يكون معتقدا بترتب الأثر على ذلك، لا يبعد أن فيها إشارة إلى هذا الحال. فبقطع النظر عن هذه الرواية هو هذا الحل حل مقبول، ويمكن به أن ماذا أن نجمع بين الروايتين. نعم يبقى شيء وهذا لابد من الانتباه إليه، وأن هذا كله مبني على الالتزام ببطلان الطلاق شنو ثلاثا، كما هو مفاد أخبار إياكم والمطلقات ثلاثا بشكل مبني على الالتزام بهذا. وهذا ما لم نلتزم به، لماذا؟ لأن نتقدم سابقا أن هناك روايات كثيرة وصريحة تدل على وقوعه شنو واحد. واضح تدل على وقوعه واحد.
لو أرجعها فتكون زوجة. لو راجعها تكون زوجة، أما لو سكت بقي الأمر
يجوز الطلاق.
يجوز
على كل حال ظاهر رواية البطلان، وهذا ما لم نلتزم به سابقا، وهذا في الحقيقة يعني راح يجيب لنا معارض آخر لروايات شنو إياكم المطلقات شنو ثلاثا. يعني روايات إياكم المطلقات ثلاثا تعارض الروايات الكثيرة سابقا الدالة على وقوعه شنو تطليقة واحدة، ويعارض ما دل على قاعدة شنو الإلزام، ويعارض ما دل على قاعدة الإلزام. يعني هاي ضعف هذه الروايات أكثر، ويجعل الالتزام بها مشكل. هذا ما يمكن أن يقال في التعارض الأول. أما التعارض الثاني، خلص الوقت، بين هذه الروايات وبين الروايات اللي تقول بأنه لا يكفي الطلاق ثلاثا بل لا بد من إجراء طلاق آخر بأن يسأل الزوج أنه هل طلقت فلانا أو لا، فإن قال نعم وقع الطلاق، هذا معناه أنه قبل ذلك شنو لم يقع الطلاق. هذا المعارض تقدم الكلام عنه سابقا، وقلنا أنه لا يمكن الالتزام بمضمونه وفاقا للفقهاء من أن صيغة الطلاق لا تقع بسؤاله هل طلقت فلانا، فإن قال نعم يقع الطلاق. هذا أنكرناه وأنكره الفقهاء ولم نلتزم به، وقلنا بأنه ظاهر الرواية هو أن نعم أوردها بصيغة الإخبار للإنشاء، هل طلقت فلانا نعم مو غرض إنشاء الطلاق، وإنما غرض شنو؟ الإخبار عن وقوع الطلاق السابق. فهذا لا يجعل هذه الصيغة من صيغ الطلاق، لأن صيغة الطلاق يعتبر فيها قصد الإنشاء جزما وبالاتفاق وبالإجماع، فكيف نقول بأن الطلاق يتحقق بصيغة فاقدة لقصد شنو؟ الإنشاء المعتبر في باب العقود وفي باب الإيقاعات. إذن هذه الرواية لا يمكننا أن نعمل بمضمونها، ولا بد أن تحمل على محمل آخر تقدم الكلام فيه سابقا. والفقهاء أيضا يلتزمون بذلك، إنه ليس من صيغ الطلاق، وإن كان محل خلاف كما تقدم مفصلا. يوقعون الطلاق بكلمة نعم. لا
إجراءية قانونية لتلافي ما يقع فيه المؤمن أو الشيعي، إنه كيف تزوجت وما عندك حجة كذا، يقول لا هو طلق وعندي شاهد، بس المهم كنا جينا ولا قرينا بسيطة أو شاهد.
لا، كأنه يريد يقول له أن هذا الطلاق ثلاثا لا قيمة له، لا يترتب عليه الآثار، ولولا هذا الشيء الجديد لكانت المرأة ذات الزوج لا يجوز الزواج بها. شو معنى هذا الكلام؟ أنت تعال أنا أعلمك طريقة لا تخليه هو يطلق حتى يقول أنا طلقت ثلاثة من بانت مني ما لا علاقة بي، ها؟ ولا تبقى هي ذات الزوج، صيغة جديدة للطلاق أعلمك إياها. شو هذه الصيغة الجديدة؟ أن يقول يسأله ويقول له نعم.
يعني أولى من الطرح، أولى من طرح الروايات أن نحمل على هذا المعنى قليلة نعم.
على كل حال
عند
ظاهر الرواية أنه أن الطلاق يقع بماذا؟ بقوله نعم. ظاهر الطلاق أن الطلاق يقع بقوله شنو؟ بقوله نعم. وهذا لا يمكننا قبوله، وقد تقدم سابقا
الشخص الذي ذهب له أيضا عامي أوقع الطلاق ثلاثة،
هو نفسه
وفي كل
هو نفسه
أوقع. فيذهبون له يقولوا له أوقع الطلاق من عام، يعني حجم
زين. هذا بالنسبة إلى هذا الشيء. يبقى علينا أن نرجع إلى
مشكلة فقط أنه الطلاق ظاهرا بعض، هذا يطمن أنه الطلاق في الواقع صحيح، فكيف يجوز لنا أن نتزوج بذوات أزواج واقعية؟
قاعتل الزمان معنا، قاعتل الزمان معنا، معناه ترتب الأثر اللي هو يعتقد على قاعدة الإلزام.
إلا معنى أن الزواج باطل أساسا.
لا 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 لا
لا لا لا لقوم النكاح
لا إيه، وذا نقول هو هذا مقصودي، يعني نقول بأنه هذا وإن كان بحسب رأينا الطلاق شنو؟ باطل بحسب رأينا هي ذا الزوج، لكن من باب الإلزام نلتزم بجواز الزواج بها، لأن لك هو كل قوم النكاح لكل أهل الدين النكاح إلى آخره، وكما هو في روايات قاعدة الإلزام هذا المضمون موجود، لأنه لكل قوم النكاح. إذا هذا النكاح إحنا مأمورين أن نتعامل وياه كنكاح شنو؟ كنكاح هو الصحيح وهو الذي يترتب عليه الأثر، وإن كان باعتقادنا أنه عقد شنو؟ أنه طلاق باطل.
هذا يجب المورد قاعدة الإلزام مثلا إذا واحد له أقارب سنة ويرث هو لا يرث
حتى في الإرث يجي؟ حتى في الإرث يجي؟ هو في رواياته وقع تلزم روايات يجي يقول له بأنه شخص مات وترك بنتا وأختا وأختا، قال له بأنه خول الإرث وعطاه للبنت، مو القاعدة، قال له هاي أخت عارفة ومحتاجة إلى فلوس، قال له إذا تعطيه نص من باب أيضا قال له من باب الإلزام، يعني يدينون بهذا أعمل بها. مقدمة على الأدلة العامة. زين نرجع للعبارة، فقط نقرأ العبارة حتى هاي المسألة شوية ممكن نكملها. قال المسألة 1434، إذا طلق المخالف زوجته طلاقا بدعيا جاز لنا تزويجها إلزاما له بما ألزم به نفسه. بدعيا يعني في الحيض في طور المواقعة، ولو طلقها ثلاثا بانت منه فلا يجوز له مراجعتها. هاي هو لا يجوز له مراجعتها يستفاد من الروايات خصوصا صحيحة الهمداني إذا تتخطروها اللي يقول بيها صحيحة الهمداني هو لا أكثر من هاي صرح صحيحة الهمداني اللي هي الرواية الأولى في الباب 30 يقول وإن كان ممن لا يتولانا ولا يقول بقولنا فاختلعها منه فإنه إنما نوى الفراق بعينه. ها لا يجوز له مراجعتها. وكذلك الروايات الأخرى أفرض صحيحة عبد الأعلى قل ألزمته ذلك ألزمته ذلك يعني شنو يعني منعته من مراجعتها واعتبرت المرأة شنو أجنبية عنه. وهكذا صحيحة البقباق فقد بانت منه يعني تكون بان منه ومحرمة شنو عليه فلا يجوز له مراجعتها. ولذا قال ولو طلقها ثلاثا بانت منه فلا يجوز له أي لهذا الزوج مراجعتها. نعم إذا تبصر بعد الطلاق جرى عليه حكم المتبصر. إذا تبصر بعد الطلاق جرى عليه حكم المتبصر. واضح أنه في هذه العبارة ما يريد يقول أنه إذا تبصر وراد يطلق طلاق جديد يجرى عليه شنو حكم المتبصر. هذا أمر واضح لا يحتاج إلى ذكر واضح. وصار متبصر صار حال أي واحد من الخاصة والإمامية فيجري حكمه واضح يجري حكمه. لا مقصودة إذا تبصر بالنسبة إلى شنو بالنسبة إلى الطلاق السابق بمعنى أنه إذا طلق ثلاثا بانت منه ولا يجوز له شنو مراجعتها. لكن إذا تبصر جرى عليه حكم المتبصر. ما هو حكم المتبصر إذا طلق ثلاثة تقع شنو واحدة بحسب رأي الماتن والرأي اللي سابق تقدم هذا أنه تقع شنو واحدة. يعني معنى ذلك أنه جاز له مراجعتها بعد شنو جاز له مراجعتها يعني احتساب طلقة واحدة. هذا اللي يريد يقول يعني جاز له شنو مراجعتها لكن يحتسبها طلقة شنو واحدة. هذا شنو الدليل عليها أنه إذا تبصر جاز له مراجعتها. شنو الدليل عليها؟ الدليل عليها هو أن منع من المراجعة أساسا هو كان ثابت بقاعدة الإلزام. منعه من المراجعة كان ثابتا بقاعدة الإلزام من باب أنه هو التزم بذلك إحنا نلزمه بما ألزم به نفسه. فإذا تبصر بعد ما أكون معلم عن الإلزام فيكون حكم شنو المتبصر.